صوت واضح ان شاء الله. طيب نبدا باذن الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه بخير واحسان الى يوم الدين. اما بعد، حياكم الله اخواني الافاضل، ولقاء جديد مع هذا المتن الميسر، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند قول المصنف الباب الثاني في الآنية، فإن شاء الله نأتي بالمتن. حضر المتن معنا إن شاء الله. قال المصنف الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. يقول المصنفون هنا في هذا الكتاب: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة. هنا يتكلم أولا عن تعريف الآنية التي سوف يكون الكلام عنها. أي شيء أو وعاء معين بيحفظ فيه الماء، يحفظ فيه الطعام، يحفظ فيه أي شيء من ما يستخدمه الإنسان يسمى إناء. وبالنسبة يعني ذكر الآنية في هذا الموضع، هو أن يعني نحن نتكلم على الطهارة، والطهارة تحتاج إلى الماء، وبديهي أن الماء يحتاج إلى وعاء يحمل فيه، خاصة يعني في الأزمنة القديمة لم تكن لديهم يعني وسائل حفظ الماء وتيسير سبل الحصول على الماء كما لدينا الآن. أنت الآن تفتح السنبور وخلاص تحصل على الماء وانتهى الأمر، لكن قبل ذلك ولازلنا أيضا نحتاج إلى هذه الأواني، فأحتاج إلى ذكر ما الذي ينفع في حفظ الماء وما الذي لا ينفع، ما الذي يصلح لحفظ الماء وما الذي لا يجوز. فهذا يعني اصلا الآنية وغيرها يعني لو نظرت اليها من المنظور الفقهي سوف تحتاجها يعني في ابواب اخرى، لكن كعادة المصنفين في الكتب الفقهية انهم كانوا يأتون باقرب الابواب التي تناسب ذكر هذا الايه هذا الامر. يعني مثلا باب الآنية قد يكون له متعلق الى حد كبير بمبحث فقه الزينة مثلا وغيرها، لكن هنا نحن نحتاج إلى الآنية لحفظ الماء، فلأجل هذا وجدوا أن أقرب الأبواب التي تذكر فيها المبحث الآنية هو باب الإيه؟ باب المياه، فعجلوا بذكرها حتى يعني تحتاج يعني أو يعني يؤتى بذكر كل الأحكام التي تحتاجها في هذا الباب. يقول هنا الحكم، يعني هو ذكر أولا تعريف الآنية ثم ذكر الإيه؟ ذكر حكم هذه الآنية. الأصل العام في الآنية هي الإباحة. ما الدليل على هذا؟ ذكر هنا لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب إذا نظرنا إلى هذه الآية ما وجه الدلالة فيها؟ هذه الآية من الآيات الجامعة التي نحتاج إليها كثيرا، فما وجه الدلالة إذا نظرنا إليه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما وجه الدلالة فيها على الإباحة؟ أي لفظ؟ ما هو من أين استدلنا على هذا؟ نعم، خلق لكم الآية هنا في معرض الامتنان على الخلق بما خلقه الله لهم، فالله سبحانه وتعالى خلق لهم ما في الأرض جميعا، فخلق لكم في معرض هذا الامتنان تعني أنه أباح لكم هذا، وإلا فما هو وجه الامتنان إذا خلق الله هذه الأمور ثم بعد ذلك حرمها علينا؟ فإذا كان هذا هو الدليل العام على أن الأصل في الأشياء الإباحة، دي من الأدلة الجامعة التي يحتاج إليها الإنسان، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل على خلاف هذا. فإذا سحبنا هذه القاعدة على ما لدينا الآن في الباب فنقول الأصل في الآنية التي نحفظ فيها الأشياء الإباحة. شيء أنت عرضت أمامك آنية أنت لا تدري مما صنعت شكل إناء، الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه أنه مباح حتى يتبين لي وجه الحرمة فيه. ثم ذكر المسألة أو المسائل التي سوف يتكلم عنها. قال المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يقول يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. طيب نوضح الكلام المطلوب. يقول أن الآنية بصفة عامة يجوز أن نستعملها في كل أوجه الاستعمالات. طب ما هو الاستعمال أصلا؟ ما معنى كلمة الاستعمال؟ الاستعمال في الاصطلاح عند الفقهاء عندما يقولون استعمال الشيء أي أن يتلبس الإنسان بالنفع به، فالانتفاع بهذا الشيء هو ده اللي بيسموه إيه؟ الاستعمال. عندما أستعمله مثلا الميكروفون أستعمله في ماذا؟ في أن ينقل الصوت، هذا اسمه إيه؟ استعمال. فالاستعمال في مصطلح الفقهاء يعني التلبس بالانتفاع. تمام. طيب هما يقولون هنا أن الاستعمال الآنية يجوز أن نستخدم هذه الآنية وننتفع بها في كل شيء طالما أنها طاهرة، هذه نمرة واحد. اثنين مباحة، في شرطين الإباحة العامة والطهارة، عظيم. قال إيه؟ ولو كانت ثمينة. ولو هنا بإيه؟ بالإضراب. أنا عندي هنا يعني حكم إيه؟ قد يبدو في الذهن أنه إيه؟ أنه مخالف للحكم الذي نتكلم عليه. فهل لو كانت الآنية غالية وثمينة لا يجوز الانتفاع بها؟ لا، هو بيقول لك هنا يجوز حتى ولو كانت ثمينة أنها إيه؟ أن نستعملها. لكن هناك استثناء. إيه هو الاستثناء؟ الذهب والفضة. لكن طبعا بالنسبة لكلمة ولو كانت ثمينة، هناك فارق بين جواز استعمال الآنية الثمينة من الناحية العامة وبين ورود أدلة أخرى ينظر إليها في يعني في مسائل أخرى. يعني مثلا مسألة هننظر بها من وجه آخر، منها مثلا الإسراف وهكذا. لكن بصفة عامة هل هو جائز أم لا؟ هو جائز، يعني لم يرد فيه إيه؟ لم يرد فيه نص خاص بالإيه؟ بالتحريم. لكن عندي نصوص معينة حرمت استعمال الذهب والفضة، فهذا هو ما ورد فيه نص مخصوص يقلل لي أو يستثني لي الإباحة الأصلية. عندي آنية الذهب والفضة ورد فيها إيه؟ ورد فيها أدلة. ما هي هذه الأدلة؟ يقول اقرأ معي. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا أول دليل أورده المصنف لاستثناء الإباحة. فهناك منع في ماذا؟ في آنية الذهب والفضة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا هو الدليل الثاني. وهناك زيادة وردت عند المسلم، وهي زيادة مهمة ليست عندكم في الكتاب، فيه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة بدلا من إيه؟ الذي يشرب فقط. في زيادة إيه؟ إن الذي يأكل ويشرب. فإذا نظرنا إلى هذه الأدلة ماذا نفهم منها؟ ماذا نستنبط منها؟ بدأنا أولا بالدليل الأصلي للإباحة، ثم جاء نص آخر فيه استثناء. طيب ما الذي استثني في هذه النصوص؟ ما الذي استثنته النصوص من الإباحة الأصلية؟ يقول هنا في الكتاب: فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. طيب لما هي جائزة في الطهارة، لماذا أوردنا الباب أصلا؟ يعني ليه تكلمنا عليها هنا؟ لماذا جئنا بهذا المبحث أصلا طالما أن كل الآنية في النهاية صار الحكم أن كل الآنية يجوز استخدامها في الطهارة؟ أقول لك، قول الجمهور أصلا على تحريم الاستعمال مطلقا، جمهور أهل العلم على تحريم الاستعمال مطلقا بما فيها الطهارة، يعني تحريم الاستعمال سواء فيما هو منصوص عليه من الطعام والشراب أو غيرها من أوجه الاستعمال. هم العلماء قالوا أن الأدلة التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنطق الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها تنبيه على تحريم الاستعمال بذكر الشراب والطعام كنوع من أنواع التنبيه على ما عداها من أوجه الاستعمال، إنما كان التحريم صريحا فيما يكثر الاستعمال فيه. يعني ملخص قول الجمهور في هذه المسألة أنهم قالوا أن النص وإن ورد بصورة خاصة إلا أنه ليست الصورة قاصرة على ما ورد عليه النهي، إنما كان ذكر الطعام والشراب ليس قيدا ولكنه وصف أغلبي. يعني إيه؟ تعالى إذا يعني نظرنا في قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما الذي تفهمه من هذا النص؟ هل تحريم الربا مطلقا أم أنه تحريم لاستعمال مال الربا في الطعام والشراب؟ ما الذي تفهمه؟ تحريم الربا مطلقا. طيب لماذا ذكر هنا في قول الحق سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا؟ ذكر الطعام هنا لأن هذا هو أخص ما يستخدم فيه النهي، يعني أغلب ما تجده في حياتك من أوجه الإنفاق تجد إيه الأمر الذي يتكرر عليك الإنفاق فيه كل يوم؟ الطعام والشرب، هذا هو الاستعمال الأغلبي. جميل. فكان ذكر الطعام هنا أو الأكل في الربا ليس مخصورا ومخصوصا في ذكر الطعام، لما هو تنبيه بالإيه بالوصف الأغلبي. فهمت ده؟ طيب إذا نظرنا هنا إلى ما نحن بصدده، هنا أيضا قال العلماء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. يبقى كان هناك نهي عن الطعام ونهي عن الشراب، عظيم. فقالوا أن الطعام والشراب هذا ليس بقيد أيضا، هذا ذكر ووصف أغلبي، فقالوا لا يجوز استعمال الآنية التي صنعت من الذهب والفضة، لا يجوز استعمالها مطلقا لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الطهارة ولا في حفظ الأشياء ولا أي شيء على الإطلاق، إنما ما ورد هنا كان نوعا من الإيه من القيد، لا من الوصف الأغلبي. هذا هو رأي من؟ هذا هو رأي الجمهور. طيب هل هذا ما مال إليه المصنف هنا؟ يعني هل هذا هو رأي الكتاب؟ لا، الكتاب ماشي كده، الكتاب خالف رأي الجمهور.
طب من الرأي الراجح؟ الرأي المذكور عندنا هنا ولا رأي الجمهور؟ نقول الرأي الذي أورده المصنفون هنا في هذا الكتاب هو الراجح. لماذا؟ لو لم يرد هناك دليل مستقل بجواز الاستعمال لقلنا أن رأي الجمهور وجيه جدا، لكن وردت لدينا أدلة بالفعل تقوي رأي المذكور جواز استعمال الآنية الذهب والفضة في غير إيه؟ في غير الطعام والشراب. طب ما هذه الأدلة؟ انظر معي. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقلح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسكه في جلجل من فضة، وكانت تمسكه في جلجل من فضة فخضخضته له فشرب منه. قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. خلاصة هذا النص الذي ورد في البخاري أن السيدة أم سلمة كانت تحتفظ بشعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلجل، جلجل من فضة. الجلجل هو عبارة عن إناء صغير شبه الإيه؟ يشبه الجرس. طيب ماذا الذي يهمنا في هذا الحديث؟ الشاهد وجود إناء من فضة عند أم المؤمنين أم سلمة واستخدامها لهذا الإيه؟ لهذا الإناء. هذا الدليل الأول. طيب الدليل الثاني، عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن، أي بالمدائن، مدينة المدائن، فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة. الحديث الأول حديث سيدة أم سلمة كان في البخاري، وهذا الحديث الآخر قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. بمعنى عندي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وكان لديه إناء من فضة، هذا الإناء جاءه أحد الخدم و يعني أتاه بماء ليشرب منه، فغضب منه حذيفة ورماه به وعلل لأصحابه لماذا رماه بهذا الإناء، لأنه تكرر منه ونهاه أن يأتيه بالشرب في الإناء الذي إيه من الفضة فلم ينتهي وكرر الفعل. يبقى أيضا أين وجه الشاهد من الحديث؟ ما الذي نفهمه أصلا من الحديث؟ أيضا نفهم أن حذيفة رضي الله عنه كان لديه إناء من فضة، فلو كان الإناء من الفضة لا يجوز استخدامه ولا استعماله لما كان يقتنيه أصلا. فإذا يثبت لنا في هذين الحديثين أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لديهم إيه؟ آنية من الفضة ويستخدمونها. كذلك أيضا يعني من الأمور التي يستدل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر في الاستخدام والاستعمال، لو كان هذا الاستعمال يعني بصفة عامة محرم لبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ما يحتاج إليه الإنسان في هذا الأمر، تمام؟ لكن لما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الطعام والشراب فدل هذا على أن هذا بالفعل هو الوجه الإيه؟ هو الوجه المحرم وليس سائر المستعمل. فالشاهد خلاصة المسألة، ما هو خلاصة المسألة؟ خلاصة المسألة كالآتي: الآنية، الآنية بصفة عامة جائزة، الآنية بصفة عامة جائزة. هناك استثناء في ماذا؟ في استخدام آنية الذهب والفضة. هذا الاستثناء في ماذا؟ يحرم الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، يحرم الطعام والشراب. لكن يجوز مثلا استخدام إناء من الفضة مثلا يوضع فيها بعض الزينة مثلا، أو كشيء من كواجه من الزينة، وده يحدث كثيرا. يعني الذين يهتمون بزخرف الحياة الدنيا تجد لديهم مثل هذه المقتنيات، لك معايا أطباق فضة، هنا دولاب الفضيات وهكذا. فيعني إيه ممكن تستخدم على وجه الإيه؟ على وجه الزينة. ولكن أن يوضع في هذه الآنية شيء من الطعام والشراب فلا يجوز. ونجدها أحيانا عند بعض الأثرياء مسألة إن هو يستخدم مثلا طبق كبير من الفضة يوضع فيها الفاكهة مثلا، دي موجودة. وأحيانا بقى الذين يعني إيه يعني يسلفون في هذا الأمر، أحيانا تجدهم يضعون في أطباق من الذهب وهكذا، فلا يجوز، لا يجوز استخدام هذه الآنية التي صنعت من الذهب والفضة في الطعام ولا في الشراب. لكن يجوز الإيه؟ يجوز الاستخدام في غير الطعام والشراب. طيب نقرأ: والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. نحن نفهم من ما ورد من النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإناء المصنوع من الذهب أو الفضة لا يجوز استخدامه في الطعام ولا في الشراب. طب هناك بعض الآنية ليست مصنوعة من الذهب والفضة الخالصة، وإناء لكن ممكن يكون عليه طبقة طلاء، طبقة من الطلاء من الذهب والفضة، أو فيه شيء من الذهب والفضة. فهذا الذي فيه شيء من الذهب والفضة أو طلي بشيء من الذهب والفضة، قال هنا المصنف أن النهي عام يتناوله كذلك. طيب بداية هو يقول هنا المموه، المموه بالذهب. ارفع معي في الهامش: المموه أي المطلي، المموه هو المطلي. طيب نحن نجد كثيرا في حياتنا بعض الأشياء تطلى بلون مذهب، تجد مثلا يعني قلم أو ساعة أو غيرها في طلاء لونه ذهبي. هل هذا اللون الذهبي يأخذ نفس الحكم؟ لا. لاحظ هناك فارق بين اللون الذهبي أو اللون الفضي وبين الطلاء بالذهب أو الفضة، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني الذي يطلع بلون يشبه الذهب أو لون يشبه الفضة هذا ليس فيه حرمة، إنما الحرمة في الإناء الذي طلي بالفعل بالذهب أو الفضة، وهذا يحبس يعني برضو بعض الأواني الفاخرة وهكذا، تكون المادة أصلا ليست من الذهب والفضة، لكن الطلاء الخارجي القشرة الخارجية هي المصنوعة من الإيه؟ من الذهب والفضة. فإذا كان الطلاء بذهب أو بفضة، ذهب حقيقي فضة حقيقية، هذا الطلاء أيضا يأخذ نفس الحكم، كأنك أيضا تستخدم إناء من ذهب أو فضة. طيب نلاحظ بالنسبة للمسألة التي ذكرها، هو يقول النهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. هذا هو الرأي الذي أورده المصنف هنا، لكن المسألة بالفعل فيها خلاف، هذه المسألة تحديدا فيها خلاف. الإناء الذي لم يصنع من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة لكن كان مطليا بالذهب أو الفضة فيه شيء من الذهب والفضة. الجمهور أصلا على جواز الطلاء بالذهب والفضة، وتجد يعني كثير من أهل العلم يفتون بناء على هذا. يعني الجمهور يقول يفرق بين الإناء المصنوع من الذهب والفضة وبين الإناء المطلي بالذهب والفضة على بقى إيه؟ على تفاصيل، يعني في تفاصيل داخل المذاهب بالنسبة لهذه المسألة لما نتعرض لها حاليا، طبيعة الطلاء وحجم الطلاء ولو حدث شيء من يعني التسخين لهذا الإناء ما الذي يتجمع منه إلى آخر هذه، يعني هناك تفاصيل يذكرونها حول هذه المسألة. لكن بصفة عامة الجمهور يجيز استعمال الإناء المطلي بالذهب والفضة على خلاف ما ذكر هنا المصنف. فهم قالوا النهي، يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة النهي، النهي أصلا منصب على الإناء المصنوع من الذهب والفضة. الإناء المطلي لا يقال عنه إناء من ذهب أو فضة، لكن يقال إناء مطلي بالذهب والفضة. لكن على كل الخروج من يعني من هذه من هذا الخلاف في هذه المسألة، يعني الأولى بالفعل الأولى القول بما ذكره المصنف هنا، أن يشمل النهي كل الآنية، سواء كان الإناء خالصا أو مطليا بالذهب والفضة، وهذا أسلم يعني مما لا شك فيه. طيب يبقى ده احنا كل الكلام كنا بنتكلم على ايه؟ كل هذا هي عبارة عن المسألة الأولى، مسألة من هذا استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. خلاصة المسألة، يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو ما يهمنا هنا، هذا هو ما يهمنا في هذه المسألة المتعلقة بماذا؟ بمبحث المياه، المتعلق بماذا؟ بمبحث الطهارة. هذا هو ما يهمنا، أنه يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة، ويجوز استخدامه على الراجح في غير الطهارة، باستثناء ماذا؟ باستثناء الطعام والشراب. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، يقول فيها هنا المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. ما معنى الإناء المضبب على منظر إلى الهامش؟ يقول هنا التضبيب. ما هو التضبيب؟ هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه. فتعالى ننظر أصلا إلى كلمة التضبيب أو الضبة، ما هي الضبة؟ الضبة هي حديدة كانت توضع بالعرض، حديدة كانت توضع بالعرض في الأبواب قديما، كان يتسمى الضبة التي يغلق بها الباب. فهذه كانت نوع كنوع من أنواع الأقفال يعني. فالمقصود من الضبة هذه الضبة الحديدة المستعارضة اللي كان يغلق بها الإيه؟ الأبواب. ولازلنا إلى الآن مثلا نستخدم هذا التعبير لدينا في ثقافتنا الدارجة، يعني نقول ده أنا قفلت بالضبة والمفتاح، قفلت عليه بالضبة والمفتاح، يعني إحنا بنقولها دليل على إحكام الغلط، مع إن إحنا أصلا ما عدنا نستخدم الضبة أصلا، ما عادش في حياتنا الضبة دي، مش عارفين ولا يعني إحنا بنقول المثل إحنا مش عارفين هو إيه أصلا. فهذا هو أصل الضبة، يعني لو نظرتم إلى الأبواب القديمة ونظرتم إلى الأبنية التاريخية ونظرتم إلى الأبواب من الداخل تجدوا فيها هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ هذه الضبة التي تؤخذ بإيه؟ يعني الحديدة التي تؤخذ بالعرض. فالمقصود بالضبة هذه الضبة ما يغلق بها. فالإناء المضبب هو إناء فيه شق أو كسر، فيؤتى بشيء من مثلا من الذهب أو الفضة أو نحوها ويوضع كنوع من وصل لهذا الإيه؟ لهذا الشق. يعني ده المقصود بالإيه؟ بالضبة. إذا كده لما يجي كسر يوضع فيه سلك مثلا من الإيه؟ من الذهب أو الفضة أو غيرها، ويغلق به هذا الإيه؟ هذا الشق. طيب لماذا نتكلم عن هذا؟ يعني ما علاقة الإناء المضبب بما نتكلم فيه؟ نحن نتكلم على حكم الآنية، والآنية قديما كانت إذا كسرت كانوا يستخدمون الذهب والفضة خاصة في لحم هذا الشق. طبعا يعني الصورة حاليا لعلها يعني ليست موجودة بمثل هذه الصورة التقليدية التي نتكلم عنها الآن. يعني قديما كان الآنية مثلا ممكن تكون مصنوعة من الخشب أو غيرها، أحيانا الخزف، والآنية لم تكن كثيرة ومتوفرة بالتوفر الذي لدينا الآن. الآنية الآن لدينا كثيرة ورخيصة. قديما الأمر لم يكن على هذا الحال، فكان إن إذا كسر فكان لا يلقون به هكذا، بل كانوا إيه يصلحونه. وكانت من المواد المهمة لديهم في هذا الإصلاح التي تكون فيها يعني سهولة الإذابة والتشكيل، بحيث أن يتم إيه يعني ترميم هذا الشق، كان استخدام الإناء المضبب. فبما أننا تكلم عن حكم الآنية، وبما أننا تكلمنا أصلا على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة، فنأتي هنا إلى حكم فرعي. ماذا لو أن لدينا إناء، هذا الإناء ليس مصنوعا من الذهب والفضة، لكن فيه شيء من الذهب والفضة، وهذا الشيء استخدمناه ليس على وجه الزينة ولكن على وجه الحاجة، احتاجنا إلى استخدام الذهب والفضة في رأب هذا الصدأ، في سد هذه الثلمة، في لحم هذا الشق، كان فيه استخدام لأجل حاجة معينة. فما هو هذا الحكم؟ اقرأ معي. يقول: إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب أو الشعب سلسلة من فضة. تمام؟ يبقى هو يقول لك إيه؟ دول كالآتي: أنا لو لدي إناء وهذا الإناء مكسور، واضطررنا إلى أن نستخدم هذه الضبة، فهو فرق في مسألة التنضيب بين استخدام الذهب وبين استخدام الفضة، فقال أن استخدام الفضة جائز. لماذا؟ لورود النص به. ما هو هذا النص؟ النص الذي أورده لدينا هنا حديث أنس، وهو الحديث الصحيح، أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ هنا في مكان الكسر سلسلة من فضة. السلسلة هنا يعني ايه؟ بمعنى اللحم، يعني كان يلحمونها على هيئة خيوط هكذا كأنها سلسلة. فهنا قال لنا كالآتي: أننا لدينا إناء انكسر، فاستخدمنا لأجل الحاجة استخدمنا الفضة. فالعلماء استنبطوا المسألة الثانية، قالوا ايه؟ قالوا عندي النهي عام، القاعدة عندي، اكتبوا القاعدة عندكم، هذه القاعدة مهمة جدا في الاستنباطات الشرعية. العام يبقى على عمومه حتى يأتي النص بالتخصيص. اصلا العام يظل عاما، الحكم العام يشمل كل الأفراد التي تحته، إلا إذا أتى نص يخصص هذا العموم. طيب، إذا أتى النص المخصص للعموم، قوة التخصيص تعود على ماذا؟ تعود على الذي خصص فقط، على الصورة المستثناة. أكرم الطلاب إلا هذا الطالب، أكرم الطلاب إلا هذا الطالب. ماذا تفهم؟ نفهم الاستثناء يشمل كل الطلاب ولا هذا الطالب فقط؟ لا، الذي استثني، هذا الطالب الذي استثني فقط. كذلك الحال، هم يقولون هنا النهي عام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، إذا هنا نهي على الإيه؟ على العموم. ثم أتانا دليل، هذا الدليل يخصص هذا العموم، يخصصه في حق من؟
في حق الذهب ولا في حق الفضة؟ في حق الفضة. فقال أن النهي يبقى على عمومه في حق الذهب ونخصه بالفضة، لكن في أي صورة؟ يعني ماذا وضع القيود؟ لا يستثنى مثلا وضع الفضة لأجل الزينة، يعني لدي إناء مثلا، وده بيحدث كثيرا أن بعض أهل الطرف لديهم مثلا بعض الأنياء، الأنياء مصنوعة من الخزف، هو إناء خزفي عادي، لكن تجد مثلا الحواف يوضع فيها شيء من الذهب، الحواف يوضع فيها شيء من الفضة، وهذا نجده أيضا في بعض الملاعق مثلا، تجد ملعقة والمقلط الملعقة تجد فيها شيء من الإيه، من الزينة كده إيه، من الذهب، طبعا تبقى يعني تبقى حاجات يعني في منتهى يعني غالية جدا. جميل. طيب، فهنا قال لنا أن وضع أو الرخصة في استخدام الفضة ليست على إطلاقها، إنما لها قيود. ما هي هذه القيود؟ أن يكون استخدام الفضة للحاجة أي لرواحد. جبناها منين؟ جبنا من هذا القيد من الاستخدام اللي موجود عندي في النص. انظر للنص جيدا، انكسر قدح من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قدحا مكسورا، فعندما نريد إصلاح هذا الكسر فهذا أمر ليس إيه؟ ليس لأجل الرفاهية، ليس لأجل الطرف، إنما هو إيه؟ استثناء لأجل الحاجة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قالوا تكون الفضة يسيرة. طب لماذا قيدوها باليسيرة؟ قال لك لأن هذا هو ما يستخدم، هذا هو الواضح من إيه؟ مما ورد في النص، هذا هو ما يستخدم عامة. أنا عندما يكون لدي كسر أو شق فالكمية التي أستخدمها في لحم الشق لا تكون كبيرة، أنا لن أحتاج إلى طناء كامل لهذا الإناء، إنما أحتاج فقط إلى إيه؟ إلى كمية يسيرة أسد بها هذا الإيه؟ هذا الشق، أسد بها هذا الخلل. فهنا وضعوا قيود للتخصيص، أن تكون أولا يسيرة وأن تكون للحاجة ليست إيه؟ ليس مطلق. يبقى ده نمرة واحد الاستثناء. طب تعال ننظر إلى ما قاله، يقول هنا إيه؟ أن الضبة إذا كانت من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. طبعا هو كلمة حرم استعمال الإناء مطلقا، أنا عايزك تكتب أنت بقى جنبها كده حرم استعمال الإناء مطلقا في الطعام والشراب، يعني زود كده كلمة في الطعام والشراب. ليه؟ احنا لسه مرجحين أصلا، هو لسه مرجح وقايل في الفقرة السابقة أنه يجوز استخدام الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. جميل. فيعني عشان توضح العبارة، قال بدخوله تحت عموم النص، وبالفعل هذا هو ايه؟ هذا هو قول الجمهور. الجمهور قالوا لا يجوز التضبيب بالايه؟ بالذهب. لا يجوز الايه؟ لا يجوز التضبيب بالذهب، انما قالوا يجوز التضبيب بالفضة. ولعل هذا ايضا هو الرأي الارجح، لان الاصل فعلا عندي من القواعد الاصولية تقول لي كالآتي، انه العام يقع على عمومه، لا يستثنى الا ما خص بالدليل، فالدليل عندي لم يتعدى الا ايه؟ الا الفضة، ولعل هذا كان الايه؟ لاجل الايه؟ الحاجة. خلاصة المسألة كما ملخص المسألة ان الاناء الذهب والفضة يجوز استعمال، يعني نركز في الباب نتكلم على باب الطهارة، نحتاج الى اناء، الاناء يجوز استعمال اناء الذهب والفضة، يجوز استعمال إناء الذهب والفضة في ماذا؟ في الطهارة. ولا يجوز استعمالهما في ماذا؟ في الطعام والشراب. وقلنا أن هذا على عمومه، يشمل الإناء الخالص المصنوع من الذهب والفضة الخالصة، أو الإناء المطلي الذي طلي بالذهب والفضة. طيب، في عندي أيضا مسألة مستثناء، لو كان هناك استخدام مخصوص لأجل الحاجة، يعني أردنا أن نستخدم الفضة لأجل الحاجة، فهذا استثناء مخصوص إذا كان هناك قدح من القرين كسر واحتجنا إلى شيء من التطبيق لمعالجة هذا الإناء، فهذا قد يستثنى في حق الفضة فقط. كل المسألة دي كلها، كل هذه المسألة يعني تقريبا ليس لها يعني تطبيق في حاجة، تقريبا كده لن نحتاجها في عموم حياتنا، لكن قد يحتاجها البعض بالفعل، وخاصة في استعمالات الآنية التي لدى
بعض المترفين الذين بالفعل لديهم بعض الآلية المصنوعة من الذهب والفضة، أو الذين يستخدمون بعض الأقلام من الذهب بعض الأقلام من الفضة وهكذا. ومثل هذه الأمور هي التي تحتاج إلى الإيه؟ إلى الإيضاح فقط، خاصة في مسألة الإيه؟ الآنية. ففي المكرر الآنية المصنوعة من الذهب والفضة لا يجوز سوى الآنية أو الملاعق أو الأشواك أو السكاكين، لا يجوز استعمالها في الطعام ولا في الشراب، سواء كان هذا الإناء أو الملعقة أو غيرها من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة أو فيهما شيء من الفضة أو الذهب. لو كان في مثلا مقابض من الذهب أو من الفضة أيضا لا تجوز، الطعام والشراب لا يجوز. ويجوز استعمالها لأجل الزينة مع وجود ضابط، نضع هذا الضابط ألا يكون هذا الاستعمال فيه من التبذير والإسراف، فيه من التبذير والإسراف. أما استخدام بقى الأمور الأخرى زي مثلا الأقلام أو الساعات أو هكذا فهذه أيضا من أوجه الزينة، تمام؟ فهل يا ترى يجوز بالنسبة للرجل أن يستخدم الساعة من الذهب أو القلم من الذهب أو غيرها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي أنه يمنع منها لعموم وحرم على ذكورهم، يعني حرم الذهب على الإيه؟ على الذكور. مسألة استخدام الساعة من الذهب أو القلم من الذهب أو كذا، يعني أنا يعني أميل أكثر إلى القول إيه؟ بالمنع فيهم. لكن طبعا يجوز استخدام الساعة من الفضة أو القلم من الفضة بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة الأمر إيه؟ واسع، لأن طبعا الزينة في حق الإيه؟ المرأة أوسع من إيه؟ المرأة يجوز فيها إيه؟ التزين في بالذهب بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجال يعني. برضو في بعض الأسئلة مثلا بتبقى يعني حول استخدام بعض الـ يعني الرجال لديهم ساعة فيها شيء من الذهب، يعني عقرب العقارب من الذهب مثلا، أقطام مكتوبة من الذهب، هذا كثير من أهل العلم. وإن كنت أنا أرى أن كل هذه الأمور حقيقة على المؤمن أن يترفع عنها أصلا، يعني الإنسان المفترض يشغل باله بما هو إيه بما هو أولى. طيب نأتي إلى المسألة الثالثة. يقول آنية الكفار، آنية الكفار. طبعا ياريت إخواننا، أنا شايف إخواننا اللي على الغرفة بيجمعوا الأسئلة، ياريت برضو إخواننا اللي معنا في المعهد لو حد يجمع لنا الأسئلة، علشان برضو لو في عندكم أسئلة أنا مش بتابع الأسئلة اللي تكتبوها، لو حد يجمع لنا الأسئلة برضو عندكم في المعهد عشان نبقى إيه نتناقش في آخر المجلس. إحنا بالنسبة لنا بالنسبة لإخواننا في الغرفة إحنا معادنا الإمتى إن شاء الله؟ طيب جزاكم الله خير يا إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للمسألة الثالثة، قال آنية الكفار، تكلمنا على الآنية اللي هنستخدمها في الماء. طيب هناك آنية ممكن إنسان بيكون يخالط الكفار يعيش معهم، طيب ما حكم هذه الآنية التي لدى الكفار؟ يعني مخالطة لازم يكون فيها شيء من التعاملات اليومية، تعاملات على كل المستويات بما فيها الطعام والشراب والمجالسة، وأحيانا بيكون المعايشة الكاملة، يعني آنية الكفار هؤلاء يعني كيف يكون الايه كيف يكون التعامل فيها. احنا عندنا مثلا مجتمعنا في لدينا غير المسلمين من كل الطوائف، سواء كانوا اهل كتاب كفار، سواء كان كافر اصلي او غيرها، موجودين عندنا مثلا في بلدنا. او لو في واحد بيسافر بره، سواء اللي بيهاجر بقى ولا اللي لاجل الدراسة او غيره، طبعا بيخالط الكفار. فلا بد الانسان برضه يكون على ايه، يكون على بينة من الامر. لاحظ برضه يعني بنتكلم على مبحث آلية الكفار، هو شيء منطقي عندي عندما أتكلم على هذه المسألة أنني سأنظر إليها في أبواب أخرى، يعني بخلاف باب الإيه؟ باب الطهارة مثلا، في باب الطعام والشراب لحكمها. لكن زي ما ذكرنا قبل ذلك، لو نتكلم على أقرب الإيه؟ أقرب الأبواب التي تذكر فيها الأحكام، فالكفار لديهم آنية، وهذه الآنية حفظنا فيها الماء، وهذا ما احتاجناه للطهارة. شفت المسألة دي ازاي؟ يعني ايه علاقة هذه المسألة بباب الطهارة؟ ايه اللي يجعلني انا بناقش مبحث آنية الكفار في باب الطهارة؟ هذا هو المدخل لهذه المسألة، انني قد احتاج ماء وضع في اناء، هذا الاناء لاحد الايه؟ للكفر. طيب اقرأ معي. يقولون الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. هو كده جاب لك المسألة يعني ده الحكم النهائي فيها عنده. الأصل في آنية الكفار الحل، الإناء كإناء هو هو حلال إلا إذا علمت نجاسته. فهنا ستكون العلة في عدم المنع ليس لأن هذا الإناء ينتمي لأحد الكفار، لما علة المنع هنا ستكون لأجل أن هذا الإناء متنجس وبالتالي سيحتاج إلى سيحتاج إلى تطهير. طب ما الدليل؟ أورد هنا الحديث المشهور حديث كدف علبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. اللفظ الحقيقي المذكور في البخاري يقول فيه قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ده اللفظ اللي موجود فين؟ اللفظ اللي موجود فعلا في البخاري. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية في رواية موجودة عندنا فيها شيء من التفصيل في السؤال. قال فيها إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. طيب إيه المشكلة بقى في هذه النص الذي أوردناها؟ المشكلة في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هو ده وجه الإيه؟ هو ده وجه الإشكالية التي فيها الخلاف. كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها؟ هل يا ترى نفهم أن آنية الكفار محرمة ولا إيه؟ يعني ما الذي نفهمه منها؟ هيك تلاحظ فيها مشكلة، وده اللي سبب يعني الخلاف اللي موجود في هذه المسألة. لأن يعني هناك من قال يعني تحرم استخدام آنية، يعني الأصل في آنية الكفار المنع إلا في حال الضرورة، وهناك من قال كما ذكرنا هنا أن الأصل فيها أصلا أصل فيها الإباحة إلا إذا علم أن فيها نجاسة. فهنا توقف العلماء يعني أمام هذه الكلمة فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. والحقيقة يعني الصواب يعني في المسألة أن هذه الآنية بالفعل هذه الآنية ليست محرمة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحرمها لما قال لهم أو شرط عليهم وجود غيرها. يعني هي لو كانت محرمة الأصل فهنا لا هناك لا فارق بين وجود غيرها من عدمها. يعني ببساطة عندما يكون لدي شيء محرم سيكون النص الشرعي أن كذا محرم، خلاص وانتهت المسألة، هذا محرم لا تستخدموه. جميل. لكن إذا ما ربط المنع بوجود غيره من عدمه لا نفهم من هذا أن هذا الشيء محرم أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الذهب على الإيه؟ على الرجال، فكان نص هكذا أن هذا محرم على الذكور، يبقى ده نص في التحريم أهو، بس ده محرم وانتهت القصة. لكن في هذه المسألة لم يأت النص بتحريم عينية الكفار، إنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاستخدام من عدمه بوجود غيرها من عدم، فلا يفهم من هنا أن هذا يجري مجرى التحريم، إنما هو فيه شيء من التنزيه، يعني الإنسان ينزه نفسه عن هذه الآنية. طب ليه برضو؟ ليه التنزيه؟ لماذا التنزيه؟ لأن الكفار لا يتوخون ما نتوخاه نحن من الطهارة في أشيائنا، وليس عندهم من المحرمات ما لدينا، هم لا يحرمون إيه؟ لا يحرمون ما نحرمهم، وبالتالي يصير في حال المؤمن الأفضل والأكمل ألا يباشر الأشياء التي يباشرونها هم. لكن لو لم نجد غيرها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إيه؟ فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها وكلوا فيها ليس مطلقة، ليست مطلقة، ده معنى إيه؟ لو كان الإناء، لو أتاني إناء من كافر وهذا إناء مغسول أصلا، هل أنا أطالب بغسله؟ لا. الرواية الأخرى التي ذكر فيها الصحابي، الرواية المطولة، لا، يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنتي الخمر، هنا صار هناك علة للأمر بالإيه؟ بالغسل. فالأمر بالغسل لو كان هناك أثر للإيه؟ أثر للنجاسة. ولو كانت طاهرة، لو كانت طاهرة، لو أتتنا وتقلنا من طهارتها، يبقى أيضا الأولى ألا نستخدمها. امتى؟ متى لا نستخدمها؟ اذا وجدنا غيرها. يعني لو وجدت يعني عندي اناء من انسان مسلم وهذا الاناء مغسول، ولدي اناء من انسان كافر وهو مغسول، الاولى ان استخدم اناء المسلم على ان استخدم اناء الايه؟ اناء الكافر. هذا من ناحية الاولى، ولكن الاصل فيه الايه؟ الاصل فيه الاباحة. قال: واما اذا لم تعلم نجاستها بان يكون اهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. جبنا الدليل ده منين؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من نجاسة امرأة مشركة، وهذا بالفعل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة امرأة مشركة. ما هي النجاسة؟ انظر معي في الهامش: النزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، يعني كانت قربة كبيرة كده مصنوعة من الايه؟ من الجلد، وكانوا بيدخروا فيها ايه؟ بيدخروا فيها الماء. فما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ده في الصريحة استخدم ماء موجود في ايه؟ في اناء. الاناء لمين؟ لامرأة مشركة، فتوضأ من نزادة امرأة مشركة. قال: ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سمخة فأكل منها وغيرها. يعني مش مجرد هذا الإيه، ليس على قد هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع اليهود في أكثر من إيه من موضع. يعني فالإهالة هي عبارة عن الشح، والسمخة يعني متغيرة، يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم يعني صبي يهودي ويعني عزموا على طعام، يعني طعام متواضع جدا، شحم متغير كمان، يعني هذا الإنسان يعافه يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قبل هذا الإيه؟ هذا هي الإيه؟ هذا الطعام الذي يعني قد يتعافى الإنسان منه أن ينظر إليه أصلا. فالمهم أنه بالفعل يجوز استخدام آنية الكفار، لا بأس لهذا، لو كان هؤلاء يباشرون النجاسة، فلو علمنا أنهم يباشرون النجاسة في الأولى الابتعاد عن آنيتهم، ولو لم نجد غيرها فلنغسلها ولنستعملها. هذا هو خلاصة حكم المسألة. يقول: المسألة الرابعة الطهارة في آنية المتخذة من جلود الميتة. طبعا هنأتي هنا الى حكم مسألة تانية خالص، مسألة وجود آلية صنعت من الجلود. هنا سنأتي على حكم الايه، على حكم الجلود. طب ليه؟ قديما كانوا يستخدمون هذه الآلية المصنوعة من الجلود لحفظ المياه. كل ده كما تلاحظ اتاك بحكم الماء، واتاك بكل حكم يتصل بالماء. قال: جلد الميتة اذا دبغ طهورا، وجاد استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر. تمام. الاهاب هو عبارة عن الجلد، يقول هنا الجلد قبل ان يدبغ يسمى بالاهاب. يبقى الحديث ايما اهاب دبغ فقد طهر. طبعا ايما اهاب فقد، هذه تفيد الايه؟ تفيد العموم، عموم طهارة كل ما دبغ من الجلود. هذا الحديث الاول. ثم قال: ولانه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال فإنما حرم أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه الشاة وجدهم يجروا هذه الشاة الميتة، فقال: انتفعوا بجلدها. فقال رسول الله: إنها ميتة، وهم يعلمون أن الميتة محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يحرم ايه اكلها، انما الجلد ايه، الجلد يطهر بالدباغ. تمام. طبعا هذه مسألة يعني مسألة خلافية، يعني ما الذي يطهر اصلا في مسألة الجلود؟ يعني الجلد، جلد الحيوان، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز؟ ما الذي يحله الدباغ وما الذي لا يحله الدباغ؟ لاحظ بداية، يعني هناك من أهل العلم أصلا من قال الدباغ لا يطهر الجلود أصلا، لكن حقيقة الضرائب ضعيف، يعني الحديث محفوظ عليه. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في تفاصيل ما الذي يحله الدباغ من عدمه. فهناك من قال كل الجلود مطلقا، كل الجلود اذا دبغت طهرت. وهناك من استثنى الخنزير، وهناك من استثنى الكلب والخنزير. لكن اذا نظرت هنا قال ايه: وهذا فيما اذا كانت الميتة مما تحله الذكاء والا فلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السطر ده ولا بيستثني، هو استثناء بقى، وده رأي رابع في المسألة. هذا الرأي يقول كالآتي: ان الاصل في الميتة ان جلدها لا يجوز. اصل في الميتة ان جلدها ايه، لا يحل استخدام الايه، جلد الميتة. عظيم. إلا لو كان هذه، لو كانت هذه الميتة مما يحل ذبحها، يعني إذا ذبحت يحل أكلها. طيب ما الذي إذا ذبحت يحل أكلها؟ بالضبط، بهيمة الأنعام. لا، السمك كده ولا كده حلال. بهيمة الأنعام فقط هي التي لا تحل إلا بالذبح. يعني أنا لو أتيت بحيوان من السباع وذبحته، واحد جه كده وذبح ذئب مثلا، هذا الذئب الذي ذبح هل يحل أكله؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مما تحله الذكاء. الزكاة لا تحل إلا صنف معين. بهيمة الأنعام، بقر، غنم، إبل، هذه هي ما حله الله لنا. جميل. وكذلك بقى طبعا عندنا الطيور على التفاصيل بتاعتها كما سوف نأتي إليها في مبحث الطعام والشرب. لكن الشاهد أنني عندي الحيوانات التي لا تحلها الزكاة على هذا الرأي لا يجوز استخدام جلدها حتى وإن زكيناها. لا يجوز استخدام جلدها حتى وإن دبغنا هذا الجلد. يبقى إذن قصروا الجلد المدبوغ على إيه؟ على جلد الأنعام التي ذبحت بطريقة شرعية. يعني يجوز استخدام جلد البقر، جلد الغنم، جلد الإبل، جلد الجاموس وهكذا. هذه الجلود هي التي يجوز استخدامها عندما يتم دباغها. لكن جلد الثعلب، جلد الثعبان، جلد التمساح، أي مكان، كل هذه الجلود لا يجوز استخدامها. طيب المسألة دي مسألة خطيرة مهمة جدا، يعني بالفعل لدينا يعني كثير من المصنوعات الجلدية التي يكون مثلا استخدام الجلد فيها، يقول لك ده مثلا هذه شنطة من جلد التمساح، هذا حزام من جلد الثعبان، هذا حذاء من جلد اللي مش عارف ايه وهكذا. وهنا لابد من حسم هذه المسألة. طيب اذا نظرنا يعني في الادلة التي ذكرها هو هنا، اذا نظرت الادلة التي ذكرها المصنف، يعني اريد منك ان تنظر معي الى هذه الادلة، هل يا ترى في هذه الادلة ما يدل على ما قاله؟ يعني الادلة التي هو ذكرها هنا لدينا في الكتاب، هل فيها ما يدل على ان الميتة لا يحل دباغها او لا يحل جلدها بالدباغ الا اذا كانت مما تزكى؟ لا ليه؟ انظر معي في الادلة، هو اختار دليلين، يعني عندي في الكتاب دليلين، دليل الاول ايها ايهاب دبغ فقد طهر، والدليل الثاني هل أخذتم إهابها فقال إنما إيه حرم أكله. فلما نظرت إلى هذه الأدلة لما وجدت فيها دليلا يعض بما ذهب إليه، إنما الأدلة التي ذكرها هنا تعض بالدليل الذي أو مذهب الذي يقول أن أي جلد يدبغ هو طهر. عظيم. أما المنين من أين بقى أتى بالكلمة التي قالها؟ وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. هنا بقى في دليل آخر، اكتبوها بقى كده عندكم، يعني هذا إيه هذا الدليل، عن سلمة بن المحدق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيته فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها، وفي رواية قال دباغها زكاتها. دباغها فإن دباغها زكاتها. هو ده الدليل اللي احنا نستطيع ان نستنتج به ما ذهب اليه، فإن دباغها زكاتها. فإذا ما نظرنا الى هذا الدليل وجدنا في الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم او عبر بالزكاة، ومعلوم ان الزكاة لا تطهر الا ايه الا ما يباح اكله. عظيم. يعني انا كما ذكرنا قبل ذلك، انا لو ذبحت حيوان من المحرم فهذا الحيوان المحرم لو ذبحته هذا الذبح لا يحل ايه لا يحل لحمه. إذا ذبحت هذا الحيوان هذا الذبح ذبح إيه؟ لا يحل لحمه. فالزكاة لا تحلل إلا ما إيه؟ إلا ما أذن الله فيه. فهنا كان التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم فإن دباغها فإن دباغها زكاتها دل هذا على أن الدباغ يحل ما يحله الزكاة، والزكاة لا تحل إيه؟ لا تحل إلا لحم بهيمة الأنعام. خلاصة المسألة هناك خلاف في مسألة إيه؟ في مسألة ما الذي ما من الجلود الذي إذا دبغناه جاز لنا أن نستخدمه؟ في خلاف بين أهل العلم ما هو نوع الجلود الذي إذا دبغناه جاز لنا أن نستخدم هذا الجلد. فهناك من قال الدباغ لا يحل أي من الجلود وهو رأي ضعيف، ورأي قال أن الدباغ يحل كل الجلود استدلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاد دبغ فقد طهر. وهناك من أهل العلم من قال الدباغ يحل كل الجلود إلا جلد الخنزير، وهناك من قال الدباغ يحل كل الجلود إلا جلد الكلب والخنزير، وهناك من قال وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف هنا وهو أرجح الأقوال أن الدباغ لا يحل إلا جلد الحيوان الذي يحله الزكاة، حيوان المذكر، حيوان الذي إذا ذبحناه حل لحمه. فخلاصة الكلام لا يحل لنا من الجلود إلا جلد بهيمة الأنعام، هي الجلود التي نستطيع أن نستخدمها. وبالتالي على هذا الرأي جلد الخنزير لا يجوز، جلد التمساح لا يجوز، جلد أي شيء لا يجوز، كل هذه الجلود هي جلود نجسة. عظيم. هذا هو على الإيه؟ على الرأي الذي مال إليه المصنف، وهو يعتبر أقرب الأقوال. هنا مسألة فيها خلاف طبعا كما ذكرنا. ثم قال أما شعرها فهو طاهر، يعني شعر الميتة، أما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى هو فرق لنا كالآتي: أنا عندي حيوان ميت، تمام؟ الحيوان الميت ما الذي أنتفع به؟ اللحم لا يجوز الانتفاع به، اللحم لا يجوز الانتفاع به، الجلد يجوز الانتفاع به في أحيان، الشعر يجوز الانتفاع به مطلقا. تاني أنا عندي حيوان ميت دلوقتي، هذا الحيوان الميت ما الذي يجوز لي أن أنتفع به؟ أنتفع به الجلد عند اللحم، عندي الشعر، وهكذا. لو أخذنا مقطع تشريحي في هذا الحيوان لوجدنا اللحم وما معه من الشحم، وفوقه الجلد، وفوق الجلد الشعر أو الصوف أو القرن، وهكذا. تمام؟ اللحم، هذا اللحم لا يجوز، هذا لحم خلاص، لحم الميت لا يجوز، حرام، ومعه الشحم ومعه كل ما هو ايه داخل. جلد الميتة يجوز في احوال واحوال لا يجوز، شعر الميتة وصوف الميتة يجوز مطلقا. فالعلماء هنا لما جم ينظروا الى الحكمة من هذا الامر قال لك فعلا هذا ينسجم تماما مع طبيعة ما تحل فيه الحياة من البدن. يعني نيجي ننظر للبدن كده نجد ان البدن في بعض الاجزاء منه اجزاء حية، وفي اجزاء الحياة فيها اقل، وفي اجزاء الحياة فيها معدومة. انت انظر لها كده في نفسك هتلاقي مثلا منطقة اللحم، منطقة ما داخل الجلد، تجد ان فيها التغذية الدموية وتجد فيها التغذية العصبية عالية جدا. طيب منطقة الجلد فيها برضو تغذية وفيها لكن أقل من اللحم اللي جوه، والطبقة العليا من الجلد طبقة فيها كتير من الايه الأجزاء غير الحية مغطى بالكرياتين والكلام ده كله. تعال شوف بقى الشعر نفسه، هتلاقي الشعر نفسه ميت، الشعراية نفسها ميتة، مفيش فيها مفيش جواها لا فيها دم ولا فيها أعصاب ولا في أيها خالص. فتجد أن الحياة في الجسد نفسه بتتفاوت، وعلى حسب تفاوت الحياة تجد بالفعل درجة التحريم والتحليل. فما كانت تحل الحياة كاملة فهذا يحرم كاملة، وما لا يحل فيه الحياة هو خلاص وهو ميت أو هو عايش، سواء زي الشعر وزي القرن بتاع الميتة وهكذا. أما الجلد فتجد فيه نصف حياة، وبالتالي أيضا تلاقي الحكم فيه نص نص كده، أنه جلد الميتة والله إذا كان هذه الميتة مما تحلها الزكاة فبالتالي يجوز إيه؟ يجوز استخدام هذا الجلد بعد إيه؟ بعد دلات. طب تعالوا نشوف الأدلة، إيه الأدلة على كده؟ الدليل على طهارة شعر الميتة منين؟ قلنا إن شعر الميتة يجوز، هنا نجد قول الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية حكمت بجواز استخدام الأشعار والأصواف والأوبار وهكذا، مما يدل على أنها إيه؟ على أنها طاهرة. وهذا أيضا ما ورد على عن إيه؟ عن كثير من الإيه؟ من السلف أنهم كانوا يعني يستخدمون مثل هذه إيه؟ مثل هذه الأمور وهكذا. طيب يقول: ويحصل الدبع بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. قال: والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. ده خلاصة اللي فات، خلاصة اللي فات ده كله. الحيوان اللي هو اللي كان مأكول، اللي هو من مأكول اللحم، هنا الجلد بتاعه يجوز ان احنا نطهره ونستخدمه. حيوان غير مأكول اللحم هذا لا فائدة من ايه؟ من تطهيره، ولا نستخدمه حتى ولو دبغنا. لكن المسألة بس اللي عندنا هنا، وعلى هذا الكلمة بتاعته: على هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. يعني الجملة دي عليها اعتراض، يعني حطها بس كده، حط تحتها خط ونتكلم عليها بعد، ماشي؟ طيب كده ان شاء الله نبقى يعني انهينا هذا الباب. ان شاء الله تعالى نقف على الباب الجديد، الباب الثالث، باب قضاء الحاجة وآدابها، وننتقل ان شاء الله الى بعض الاستفسارات بتاعتكم قبل ما ننهي اللقاء ان شاء الله تعالى. هنا بالنسبة لنا أم آدم تقول: أنا ملتزمة وحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأقول أذكار، لكن للأسف في ذنب كل ما تبت منه أرجع إليه مرة أخرى ولا أستطيع تركه، فماذا أفعل؟ وإن هذا دليل على ضعف الإيمان؟ لا يفتاه، هو ليس دليل على يعني ضعف الإيمان، إنما هو دليل على ضعف جزئي في الإيمان. لكن ضعف الإيمان ضعف يعني هذا يعني كلمة كبيرة،
لأنما ده جزء من الإيه؟ من مناطق الضعف التي لديه. والإنسان يقوي ما لديه من الضعف كالآتي: بالتغذية وبالبعد عن أسباب الضعف. وبالتالي هذا الذنب الذي أنا عليه لابد أن أتعامل معه بحرص، زي ما أي إنسان مريض، واحد مثلا مريض سكر، أنا ما بقولوش ما تأكلش، لكن أحذره: خلي بالك ما تأكلش كذا، تأكل كذا ولا تأكل كذا. فكذلك الحال بالنسبة للإنسان الذي لديه ذنب معين، فنقول له ابتعد عن مواطن هذا الذنب. أنا واحد من الناس مثلا ممكن يكون الذنب بتاعي أنا مثلا معصية النظر، النظرة محرمة، الأمر علاجها سهل، أنا عندي غض البصر، عندي البعد عن مواطن الشبهات، البعد عن المواطن اللي بيحصل فيها مثل وهكذا. مع ده الجانب الاحترازي، في الجانب التاني الجانب البنائي، كلها فعل قوية دافع الخير لدى الإنسان، كلما ارتفعت همته أصلا وسمى فوق مطالب الجسد. ما هو يعني المعصية تأتي من شهوات النفس وحظوظ النفس، فكلما انشغل الإنسان بالخير، كلما كان يعني بفضل الله بعيدا عن الانشغال بالمعصية. والمعصية أمرها هين جدا للمعلوم، هي بس قضية أن النفس بتاخدني للجزئية بتاعتها، بتغرقني فيما يشغلها هي، أنا بقى أسيبها بما فيها وأتركها وانشغل بمراد الله سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج إلى مكافدة، ولا يزال الإنسان في أمر المدافعة إلى أن يأذن الله له بإذن الله تعالى في الفرج من هذا. طبعا إخواننا بداية من إخواننا اللي اشتركوا في الامتحان السابق، فنقول بارك الله فيكم، هناك إخوة حصلوا بفضل الله على الدرجات النهائية، والله إن شاء الله استكملوا معنا الامتحان الأخير بإذن الله. إن شاء الله هيكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى، وكده يبقى امتحاننا على كل الموجز الفقهي، وإن شاء الله بإذن الله تأتي الدرجات النهائية، وهيكون التصنيف النهائي إن شاء الله يكون عليه بإذن الله جوائز طيبة يعني اللي طلع الأول بقى بالنسبة لسلسلة الموجز الفقهي كله إن شاء الله. طبعا عبد الرحمن تسأل: تركيب ما يشبه التسطرة لخروج الدماء بعد إجراء العملية، ما حكم هذه الدماء التي تخرج؟ هل هي ناقضة للوضوء؟ وهل يتوضأ المريض لكل صلاة أم لا؟ بداية هو في شقين للسؤال: شق الدماء نفسها ما حكمها؟ ثانيا خروج الدماء ما حكمها؟ الدماء على رأي الجمهور نجسة، الدماء نفسها نجسة على رأي الجمهور، لكن أنا أخذ بالرأي إن شاء الله زمانك في مركز النجاسات، أنا أخذ بالرأي الذي يقول بأن الدم الخارج من الإنسان بخلاف دم الحيض والنفاس، فالدم الخارج من الإنسان ليس بنجس. ثاني حاجة مسألة الخروج نفسه، خروج الدم من أي منطقة في الجسم ما عدا السبيلين ليس بناقض للوضوء أصلا. يعني لو الإنسان يخرج منه الدم من القبل أو الدبر هذا هو الذي يقضي الوضوء، لكن لو خرج من أي مكان آخر هذا لا يقضي الوضوء. فبالنسبة لمثل هذا اللي يعني ده اللي بنسميه عندنا في الطب الدرين، الدرنقة اللي بتبقى موجودة بعد العمليات دي، الدم الخارج منها لا ينقض الوضوء، فلا حرج فيها ولا إشكال فيها، لا في الطهارة ولا في الصلاة إن شاء الله. أخت بتعمل في شكل أجنبية وتوقيت خروجها مع صلاة الفجر إن شاء الله، ليه؟ ولن تصل إلى العمل إلا بعد ساعة ونصف، وكيف تؤدي هذه الصلاة؟ والله هو نمرة واحد، نقول لها بداية يعني سألت العمل دي نمرة واحد، يعني أبدا إحنا نشوف سألة العمل من عدمه، ومن الواضح كده يعني هي بتقول أن هي تخرج توقيت خروجها من صلاة الفجر ولن تصل إلا بعد ساعة ونصف. طب ما هو السؤال الأول اللي إحنا بنتكلم عليه، ما حكم العمل ده نمرة واحد؟ ما حكم أصلا لو كانت هذه المرأة تخرج هذا شكل سفر، يعني ان هي تخرج من بيت اهلها فجرا ولا تصل الا بعد ساعه ونصف، هذا قد يكون سفرا. فالسؤال الاولى: هل يجوز اولا العمل ام لا؟ ثانيا: هل يجوز لها السفر ام لا؟ بعد ما ناخد التفصيلين دول نبدا نجاوب على السؤال الثالث: ما حكم صلاتها هنا؟ هي لو هتركب قبل صلاه الفجر ولن تستطيع النزول الا بعد خروج وقت الفجر، وهنا رخص أهل العلم لها بأن تصلي الفجر على إيه؟ على حالها، تصلي في الراحلة، تصلي في المركبة التي هي تركب فيها، تصلي بها وتأتي بالإيه؟ بحركات الصلاة على قدر المستطاع، هذا إن لم يعني يتيسر لها أن تصلي على الأرض. في امتحان الشفوي في بعض الطلبة بيمتحنوا عند نفس الدكاترة اللي احنا نمتحن عندهم، فهل لو سألنا اللي امتحن قبلنا عن أسئلة الدكتور ده يعتبر غش؟ لا، هو أصلا السؤال الدكتور أصلا هما مش المطلوب منك انك تمتحن في وقت واحد وتقول الامتحان موحد على كل الناس علشان نقول ان انا عرفت السؤال هذا غش. وبعدين هو الدكتور اصلا في الامتحان الشفوي مش طالب منك انك تجاوب الاجابه المكتوبه في كذا، هو بيناقش تفكيرك وبيسالك، مش بيسال ورقه دلوقتي، هو بيسالك انت. فحتى انت لو عرفت السؤال مش معنى كده تجيب نفس الدرجه، فمساله انك تحضر نفسك للسؤال او عرفت فهذا لا باس به. وطالما هم بيسمحوا بالدخول والخروج وما فيش، احنا على ايامينا مثلا كان بيدخلوا ناس من حته ويخرجوا ناس من حته تانية علشان يمنعوا ان حد يعرف الاسئله هنا، اه لا يجوز ان انا اعرف، انما لو كانوا بيسمحوا لنا ان احنا نختلط ببعض واللي داخل يخش مع الخارج فلا باس فيها، ده ما فيش فيها غش ولا حاجه. وحتى انت لو عرفت السؤال اصلا، لو انت عرفت السؤال هي هو مش بيقيم اصلا، هو بيقيم حاجات تانية خالص، فلا حتى لا طبعا من غش ولا حاجه. كبير في السن ليس مريض بسلس البول، يتكرر عليه خروج قطرات من البول اذا سعل او عرف اثناء الايه الصلاه، هل يخرج من الصلاه ويتوضا ام لا؟ والله بننظر في حال هذه القطرات، لو هذه القطرات تتوالى بحيث ان هو لا يستطيع كتمانها، بمعنى ايه؟ بمعنى انه انسان عنده مثلا كحه مزمنه مثلا، وكل ما هيكح كل ما هينزل بول، يعني يكون مصاب بكحه مزمنه، يكون مصاب مثلا بارتهاب في البروستاتا او كبر يعني شيء يعني تضخم في البروستاتا، ففي هذا الحال ايه مساله هياخذ حقن ثلاثي البول. لكن لو لم يكن هذه القطرات متواليه حاجات متقطعه، فنقول له في هذه الحال اذا سعل او عطس وخرج منه قطره اثناء الصلاه او شيء من هذا وتيقن الخروج فعلا، فهذا يبقى نقدر الايه في الوضوء ويخرج ويعيد وضوءه ولا حرج عليه ان شاء الله. من لديه غازات كثيره كلما توضا للصلاه نقض وضوءه او بدا الصلاه بركعه الصلاه مش كامل، بس على كل يبدو ان هو سؤال على الايه على خروج متوالي للغازات، خروج متوالي للغازات هذا ياخذ نفس حكم ثلاثي البول. شايف انا اخونا الشيخ محمد طه دخل مش كده؟ حياك الله شيخ محمد وبارك الله فيك. اخوانا ان شاء الله يسجلوا لنا بقى الاسئله دي ان شاء الله، انا ايه ناخذها معانا في المره القادمه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواننا معانا بقى في اخواننا معانا هنا في المعهد لسه موجودين؟ طيب اختنا اريج هي اللي بتجمع لنا الاسئله صح كده؟ طيب طيب تمام، هناخد كل الاسئله بقى اللي اختنا كانت بتجمعنا هنا. بسم الله. في سؤال هنا، عادة الموارد استعمال أواني من الفضة الخالصة لمليئها بالسكر وأخرى خاصة بالشاي والنعناع والصينية تجميع الفوز. فأه طبعا هنا هنستخدم السكر والشاي والكلام ده كله، هذا يكون إيه؟ هذا من الطعام والشراب فهو لا يجوز. لكن لو استخدم لحفظ أشياء أخرى غير الطعام والشراب فهو لا يجوز. فمثل هذه الفضيات الخالصة هذه لا تجوز استخدامها لا في الطعام ولا في الشراب. اي حد طبعا عايز ينصرف يتوكل على مش حرج ان شاء الله تعالى. طب اخونا حسين هنا في سؤال بيقول ايه؟ الجلود حلال في حالات وحرام في الباقي، حرام في كل المستعملات. وطبعا هنا المساله الحكم على طبيعه الجلد نفسه. هو الجلد كماده نفسها ماده الجلد، هل هو طاهر يجوز لي ان اتعامل معه ولا هو غير طاهر والشرع امرني ان انا ابعد عنه؟
فلو كان هو نجس فقصد أن أنا أبتعد عن النجاسة. فعلى الرأي الذي يقول أن الدباغ لا يحل إلا جلود الحيوانات التي تزكى، فبناء عليه الحيوانات الأخرى التي لا تزكى زي التمساح زي الثعلب زي غيره، فهذا لا يجوز استخدام جلودها بأي حال من الأحوال حتى لو دبغت، هي تبقى نجسة أصلا، شيء نجس أنا مطالب أن أنا أبتعد عنه، وثيابك لا فطهر أكترب النجاسات يعني. بالنسبة لكراهة التنزيه، كراهة التنزيه وليس تحريمية. بالنسبة لمسألة استخدام آنيات الايه، آنيات الكفار، الدبغ هو عبارة عن عملية كيميائية بيتحول فيها الجلد من حالته الطبيعية الى الحالة التي نستخدم فيها الجلود بقى في ملابس وغيرها، بينقى من الشوائب العضوية اللي كانت موجودة، وبيبدأ بعد كده تضاف له ايه، تضاف له بعض المواد اللي بتحوله للجلد الذي ايه الذي نحن ايه نستخدمه حاليا. اخونا ناجح بيسأل على الاختبار الاول من الموجز الفقهي، والله عادي ممكن نحاول لو في يعني مجموعة كده حابه تعمل اختبار تاني، ممكن ننسق مع اخواننا في الغرفة بحيث ان احنا ايه ندخلكم ونعمل لكم اختبار اخر. الاختبارات دي اختبارات اللي بنتكلم عليها عشان طبعا بس هي ممكن تكون احيانا الامور متلخبطه شويه، دي اختبارات في ما يسمى بالموجز الفقهي، دي حاجه احنا كنا عاملينها على موقع الغرفه بتاعه الطريق الى الله. احنا بالنسبه لنا هنا الدوره بتاعتنا، احنا هنا بالنسبه لنا ان شاء الله تعالى هيبقى فيه اختبار بعد كده ان شاء الله في ايه في التفسير الميسر باختبار مستقل، وده غير الاختبار ان شاء الله لاخواننا هنا في المعهد بالنسبه لاختبار عمده الاحكام، اختبار عمده الاحكام يوم الجمعه بعد القادم، الخميس بعد القادم، اختبار عمده الاحكام يوم الخميس بعد القادم، وان شاء الله الخميس القادم باذن الله تعالى ان شاء الله هيكون فيه ايه، هيكون فيه مراجعه على ما سبق. اختبارات اللي احنا بنتكلم عليها، الاختبارات بتاع اللي بتكلم في الدرس، اللي كنت بتكلم في الدرس فيها، دي اختبارات بالنسبه لما يسمى بالموجز الفقهي، ده ممكن تتابعوه ان شاء الله على صفحه الطريق الى الله. هل يجوز لبس الذهب والفضه للنساء؟ طبعا هو دي الزينه بتاعتهم، ويجوز ارتداء الفضة بالنسبة للرجال، يعني الفضة بالرجال مش محرمة، إنما الذهب هو الذي يحرم. الآنية جائزة وهناك استثناء، الآنية جائزة وهناك استثناء للذهب والفضة في الطعام والشراب. الآن في وسائل لتصليح الكسر، هل يجوز أيضا استخدامها للفضة؟ لا، هنا هننتقل للإيه؟ المنع الاصلي، انما كان استخدام هذه الحاجه، طب الحاجه دلوقتي رفعت خلاص، يبقى هتصلح هي يعني، دائما بنسمي القاعده عندي الضروره تقدر بقدرها. لو كان هناك استخدام لهذه الامور في حاجه باعيه ليها هنستخدمها، مفيش حاجه يبقى نرجع للايه؟ نرجع للنهي الاصلي. زي ايه؟ زي مساله استخدام اسنان الذهب بالنسبه للرجل. الذهب اصلا محرم على الرجال، فهل يجوز أن يستخدم الرجل ذهبا سنا ذهبيا لو عنده سن انكسر أو كده، هل يجوز أن يستخدم سنا ذهبيا لو لم يكن هناك بديل؟ يجوز، لكن طبعا عنده في بدائل مش بديل واحد. أختي أم البنين بتقول ذهب مقطع، ولا أدري ما هو من المقصود بالسؤال، ذهب مقطع طيب هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب إن شاء الله بإذن الله معادنا يوم الخميس القادم كما ذكرت لكم، سوف يكون هناك مراجعة على ما سبق بالنسبة لعمدة الأحكام إن شاء الله تعالى، وبرضه عشان أعطيك صورة عن الامتحان كيف سيكون إن شاء الله تعالى. وأيضا لو في هناك يعني ياريت أنا عايزكم تراجعوا كل اللي فات بالنسبة لعمدة الأحكام، راجعوا كل اللي فات من هنا ليوم الخميس إن شاء الله تعالى، بحيث إن شاء الله تبقى إيه تبقى يعني المجلس يكون مثمر، وفي حد عنده استفسارات، في حد عنده شيء ما واضحش في الشروحات السابقة، نقدر إن شاء الله نجمع كل هذا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند قول المصنف الباب الثاني في الثانية، فإن شاء الله نأتي بالمد حضر المد معنا إن شاء الله.